وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقف. هذه الآيات من هذه السورة، سورة الرعد، وسبق الكلام عن أن هذه السورة تتحدث عن إثبات توحيد الألوهية لله عز وجل والمحاجة مع الكفار وبخاصة كفار مكة من حيث إنكارهم لتوحيد الألوهية من حيث إشراكهم بالله عز وجل، وكذلك أيضا من حيث تعنتهم في طلب تنزل الآيات. وجاء الرد عليهم لأن الله سبحانه وتعالى الأمر إليه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، فالأمر ليس إليك، وتنزل الآيات من عند الله عز وجل. ثم بعد المحاجة الطويلة من أول السورة إلى هذا الموقف، يقول الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. هذا نوع أولا من التأنيس لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا نوع من التنبيه للكفار، كفار مكة، من أن إذا كانوا يريدون مزيد براهين أو مزيد نظر فيما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم فلينظروا في حال أهل الكتاب من حولهم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن السورة مكية، سورة الرعد مكية. وأول ما قبيل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن أهل الكتاب كانوا يفاخرون على العرب لأنه سيأتي نبي من آخر الزمان وسوف يتبعونه وسوف يقتلون المخالفين قتل معه قتل عاد وإرم، وكانوا يستفتحون بمثل ذلك. ومن هنا قال الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. لاحظ أنه قال يفرحون ولم يقل يؤمنون، قال يفرحون ولم يقل يؤمنون. لماذا يا مشايخ؟ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون، ولماذا لم نقل مؤمنون يؤمنون؟ نعم. يعني ما فاتك مثال زميلك هذا فاتك ها اي له الواقع انه فعلا هم لم يؤمنوا وانما كانوا يصرحون في ارهاصات مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهي قال في الايه الاخرى ولما جاءهم كتاب من عند الله صدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فكانوا يستفتحون وفرحهم وخاصة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لأنها ما رأت عداوتهم إلا حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والواقع أنه لم يؤمن منهم إلا قلة والسورة كما قلنا مكية ولم يعهد من أهل الكتاب من كان يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو له موقف من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورقة بن نوفل ورقة بن نوفل هو الذي كان متنصرا في الجاهلية وهو الذي كان صريحا وكان مؤمنا أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يكون هذا تنبيه الخاص إلى موقفه وعلى ما سيأتي أيضا في آخر السورة ويقول الذين كفروا لست مرسلا وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إن قال ومن عنده علم الكتاب شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب على ما سيأتي في تفسيرها فإذا إما أن فرحهم فعلا لأنهم لم يؤمنوا وإنما كانوا يستفتحون على الذين كفروا وهذا هو الأصل لأنه لم يذكر الإيمان وإنما ذكر الفرح أو أنه كما في حال ورقة بن نوفل باعتبار السورة مكية وإلا معلوم عبد الله بن سلام وكذلك بعض النصارى النجران الذين آمنوا فهؤلاء آمنوا وفرحوا لكن ما دام أن السورة مكية فإن الأغلب أنه يكون إما متوجه لأولئك الذين كانوا في يثرب في المدينة من أهل الكتاب وكانوا يستفتحون فكانوا فرحوا لأنه صدقت نبوته من حيث ما كانوا يهددون به المشركين أو يهددون به على مكة أو يهددون به الأوس والخزرج أو يهددون به الأوس والخزرج لأنه كان بينهم وبينهم حروب والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضها أحزاب سواء من أحزاب أهل الكتاب أو من غيرهم ولكن الذي يبدو أنه من أحزاب أهل الكتاب لأن الحديث مع أهل الكتاب ومن الأحزاب من ينكر بعضها وهذا أيضا نوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لأن مجيء قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يستأنس بها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه سوف يجد منهم مواقف متعنتة ومواقف معارضة ولهذا جاءت الآية بعدها ومن الأحزاب من ينكر بعضها حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم واقع أهل الكتاب بكل دقة ففيهم من يفرح وفيهم من لا يفرح وفيهم من ينكر وفيهم من يعادي وفيهم من يغلق وفيهم من يظهر العداوة وفيهم من يبطنها ومن هنا جاء الخبر عنهم دقيقا منهم من يفرح ومنهم من ينكر قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما هذا والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك هذا بيان للواقع أن هذه مواقف الناس من دعوتك أهل مكة ينكرون وهؤلاء يفرحون وكذلك أيضا من الأحزاب من ينكر أما أنت أخبرناك بهذا لأن هذا هو الواقع، أما أنت فمهمتك واضحة، سواء آمن من آمن أآمن من آمن أو كفر من كفر وفرح من فرح، قل إنما أمرت أن أعبد الله. فأنت تبلغ رسالة الله عز وجل بقطع النظر عن إيمان من آمن وكفر من كفر وفرح من فرح وفرح إلى آخره. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه يدعو وإليه مال. إذن كان هناك ثلاث قضايا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلنها وأن يصرح بها. أولا أن أعبد الله وحده، يوحد الله في نفسه، ونفي الشريك لا أشرك به. مع أن عبادة الله تقتضي نفي الشريك، لكن كما قلنا لكم كثير من آيات القرآن تأتي بالشيء، الأمر بالشيء والنهي عن ضده تصريحا، وإن كان مجرد عبادة الله عز وجل واعتراف بعبادة الله كافي، لكن يأتي به الضد من باب التأكيد، وهذا كثير في كتاب الله ومر معنا كثيرا ونبهنا إليه في مواقع كثيرة، مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مع أن التعاون على البر والتقوى كافي في الدلالة على نهي عن التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك من قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا كافية من قوله عن قوله ولا تفرقوا، لأن الأمر بالاعتصام لا عن التفرق، لكن أتى به للتأكيد، أتى به للتأكيد والتشنيع على حال من فرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هنا قال قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. القضية الثالثة إليه أدعو، إذن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مهمة أتباعه أنهم يؤمنون بأنفسهم ويدعون غيرهم، يؤمنون بأنفسهم ويدعون غيرهم، وهذه مهمة الأمة الإسلامية، لأنها الأمة الخاتمة، ولأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، فلا بد أن تغطي الأرض كلها. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، المرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإما أن يكون إليه مآب تنبيههم اليوم الآخر وأن المرجع إلى الله عز وجل، أو كذلك أيضا على معنى أنه يبلغ رسالة الله عز وجل ولا يهمه ما يصيبه وما يلاقيه من عناء ومن إيذاء ومن صدود، فالله سبحانه وتعالى إليه مرجع سوف يجازي كلا بما عمل. وهذا دلالة على قوة الإيمان وقوة الرضا بكل ما يأتي في سبيل الله عز وجل. وكذلك أنزلناها حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك أنزلناها حكما عربيا، كما قلنا الآن السورة هنا كثير ما تتحدث عن تعنت الكفار في طلب الآيات وتنزل الآيات، ويأتي الجواب إنما أنت منذر لكل قوم من هذا، قل إن الله يضل ما يشاء ويهدي إليه من أنا. فجاء هنا وكذلك أنزلناه حكما عربيا، يعني أن الآية التي خصك الله عز وجل بها هي إنزال هذا القرآن، وهي آية باقية إلى قيام الساعة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا قال وكذلك أنزلناه حكما عربيا. كيف تعرفون حكما وكيف تعرفون عربيا؟ وكذلك أنزلناه حكما عربيا. فهم الشيخ، لأن إعرابها مهم في فهم معناها. حال صحيح، حكما حال من ايش؟ من المفعول. وعربيا حال بعد حال من ايش؟ من المفعول. احسنت، نعم هي حال. انا سألت السؤال والسؤال ما هو شديد لك على معنى اننا انزلناه عربيا، وليس عرميا يعني في ظل حكما عربيا، انما انزلناه عربيا لان الحكم ليس هناك فائده لاسم عربي ولا عربي، لان الحكم عند الله عز وجل فلا يوصف بانه عربي، انما المنزل عربي، القران عربي، فعربيا حال من المنزل حال من المفعول انزلناه، وكذلك حكما ايضا انزلناه حكما عربيا. فالله سبحانه وتعالى انزل كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكما ليحكم بين الناس عربيا باللغه العربيه. ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا غير، لانكم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه طلبات كثيره من الكفار كلها طلبات تعنت يطلبون مزيدا من الايات، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر انهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تاتي بالله وملائكه قبيله هذا الايات، وكثيرا ما يتعنتون. فالله سبحانه وتعالى اخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم انه قد نزل عليه ايات القران وان هذا كافي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لكن هذا تنبيه لأتباعه، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنك إليهم شيئا قليلا. فالله سبحانه وتعالى يخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا قد يكون المراد من هذا أتباعه، وبخاصة أنه قد يتعرض الدعاء والعلماء في جميع الأعصار إلى تعنتات من الكفار وشبه وطلبات ونوع من الفتنة عما أنزل الله عز وجل، نوع من الفتنة، وهذا كثير يمر على علماء الإسلام وعلى دعاته وعلى رجاله في تاريخ الإسلام الطويل العريض الماضي والحاضر والمستقبل، كلها شبه ومسارات وتعنتات من الكفار يجرونها حول دينهم وحول كتابهم. فهذا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، فاليقين القطعي أن هذا حق من عند الله عز وجل، ولهذا قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، هذا تهديد أنه لو ركن إليهم أو اتبع أهواءهم ورغباتهم فإن الله سبحانه وتعالى قال ما لك من الله من ولي ينفعك أو يغنيك أو يدفع عنك ولا واق أو يقيك من عذاب الله. ثم قال سبحانه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. كذلك أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن من شبه الكفار ومواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وهم كانوا يريدون أن يتنزل لهم ملك. فالله عز وجل أخبر النبي أن الأنبياء قبلك كلهم بشر، وأنهم لهم أزواج ولهم ذرية وهم بشر من البشر، ولهذا قال النبي قال الله عز وجل أمر النبي وأن يقول في مقام آخر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر وله الصفات الآدمية كغيره من الأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فكثير من الأنبياء كان لهم أولاد، أولاد كانوا صالحين وبعضهم لم يكن صالحا، ولهم زوجات كنا صالحات وبعضهم لم يكن صالحات، كما أن بعضهم لم يكن له ولد، يعني كما في يحيى عليه السلام سيدا وحصورا نبي من الصالحين حصل عندنا كله ولد ولم يتزوج. وزكريا عليه السلام لم يأته ولد إلا على كبر. وكذلك عند إبراهيم عليه السلام من زوجته سارة يعني بعدما كبر قالت يا ولد آلد هذا بعدي شيخا. لكن الأنبياء الآخرون كلهم كان لهم أولاد، نوح عليه السلام وداود وسليمان إلى آخره، ويوسف ويعقوب وإسحاق، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أذرا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هذا تأكيد إلى ما ناقشته السورة في قضية تعنت الكفار في تنزل الآيات ومزيد من الآيات. ولهذا قال الله وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب هذه قاعدة أن كل شيء قدره الله عز وجل فهو مكتوب سوف يقع حسب ما قدر سبحانه وتعالى. لكل أجل كتاب، كل أجل إذا جاء وقته فإنه لابد أن يقع في وقته لا محالة. فأجل بمعنى مدة مضروبة، الأجل هو الوقت المحدد الذي يقع فيه هذا الأمر، سواء كان وفاة أو كان حياة أو كان مجيئا أو بعثا أو أي حادث من حوادث الدهر. وهو في كتاب عند الله عز وجل ويقع كما قدر سبحانه وتعالى. يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب. هذه تناولها العلماء ببحث طويل في قضية المحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقال بعض العلماء إن المقصود بها أن ما يجري في الدنيا أو ما يجري في السنة أنه فيه تغيرات، يقدر هذا له كذا ثم يمحوه الله سبحانه وتعالى أو يثبته على حسب ما أراد سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا إن هذا يكون في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة المباركة، إن كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم. قالوا إنها المحو والإثبات. ولكن لا يبدو أن على ظاهر، وإنما يبدو الله أنها على معنى إثبات أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يمحو ما يشاء ويثبت. أما ما قدره في الكتاب فهو كما قدره. ولهذا قال وعنده أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، أصل الكتب وأصل ما كتب في اللوح المحفوظ، وهذا لا يتغير. فيمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني أن الأمر لله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت. وإن كان أيضا ظاهر في قضية النسخ أنه يأمر يعني يأمر بالشيء حكما ثم ينسخه سبحانه وتعالى، لكن هذا أيضا مقدر، مقدر أن هذا يقع ثم يلغى. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا جانب. وجانب آخر، لا مانع أن تكون أمور مربوطة بأسبابها، مربوطة بأسبابها بحيث يجعلها الله سبحانه وتعالى متغيرة بتغير أسبابها وثابتة بالثبات الذي تقتضيه الأسباب كما وضع الله سبحانه وتعالى. فمثلا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له برزقه فليصل رحمه، ف بعض العلماء حملها على أنه أن ينسى له برزق في أجله بمعنى يبارك بركة لكن لا يزيد، فكان 70 ممكن يزيد يكون أجله 70، فالإنساء في أجل التأخير فحملوه على البركة، لأنهم يقولون الأجل مقدرة في الأزل. ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه لا مانع أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأمر متوقف على هذا الجزاء، إذا بر بوالديه يزداد عمره، وإذا لم يبر يكون كذا، بمعنى أن يربط الأسباب بمسبباتها، كما أن الإنسان في مواضع الله سبحانه وتعالى إذا زرع نبت زرعه، إذا لم يزع لم ينبت، إذا تزوج ولد له، إذا لم يتزوج لم يولد له، ربط بين الأسباب والمسببات. وإن كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك، يعلم ما يقع وما سوف يقع وما تردد وقوعه، فالله سبحانه وتعالى محيط به. ولهذا علم الله بالشيء أن يقع كما قدر سبحانه وتعالى ليس فيه نوع من الإجبار وليس فيه نوع من الإلزام للمكلفين، فحينما يعلم الله سبحانه وتعالى أن فلانا شقي أو أن فلانا سعيد، هذا علم الله ليس مجبرا للإنسان أن يسلك مسلك السعادة أو الشقاء. تعالى الله عن التشبيه والتمثيل. لو أن، وهذا ذكرناه كثيرا وقد ذكره أبانا رحمه الله قبل، لو أن أبا عنده أولاد وينظر في طبيعة أولاده من حيث الذكاء والجد والحرص والاهتمام، فيرى أحدهم مثلا فيه ذكاء وفيه نجابة وفيه اهتمام وفيه إحساس بالمسؤولية ويقدر المسؤولية، بينما الآخر عنده نوع إهمال أو تبلد في الفهم أو أي عوامل من عوامل النقص، فيقول للولد الأول أنت سيكون مستقبلك كذا وأنت سوف تنجح في حياتك، ويقول الثاني أنا لا أظن أنك تنجح على اعتبار أنه وقع من المخايل ومن العنايا ومن الثلاثة أنه ليس مؤهلا، وفعلا امتد الزمن فنجح الأول وفشل الثاني في حياته. فعلم الأب ليس في أي نوع من الإجبار لأحد من الولدين أو كليهما، وإنما بموجب ما رآه في ذلك من علامات ومن عوامل قال ما قال، وكذلك في حق الولد الثاني. هذا أمر معروف. فتعالى الله سبحانه وتعالى التشبيه والتمثيل، فعلم الله سبحانه وتعالى بما هو كائن في أمور الناس وأمور الخلق كلهم وكل ما خلق، علمه ووقوع العلم كما أخبر طبعا، لأن علمه لا يتخلف. فإذا كان علم الأب تعالى الله علم ابن آدم يعني يتأثر بموجب ما رأى من العلائم وغلبة الظن، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي يعلم أو لا يتخلف علمه البتة سبحانه وتعالى، ولكن لا يلزم من العلم أن يكون مجبرا للمكلف. فيمحو الله ما يشاء ويثبت ما عنده مجبرا، إما أنه كما قلنا يمحو الله ما يشاء، معنى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يمحو ما يشاء ويثبت، أو يكون يمحو الله ما يشاء بمعنى أنه ولكنها أظنها شاذة ومن عنده المفيدة، لكن الأمر ومن عنده يعني شهيد والكفى بالله شهيدا، وأيضا ومن عنده علم الكتاب شهيد، وهو كما قلنا ورقة بن نوفل على اعتبار أن السورة مكية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الصحيح أن من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وقال دعاء النار اللهم أسلمت نفسي إليك وأسلمت وجهي إلى آخره، وقال سبحان الله 33 والحمد لله 33، وقال تمام يا الله أكبر.
لا ترى الله والله أكبر هذا الذي لا إله إلا هو حتى تتم المئة
دكتور تسبيح الغنائم أما هذا ليس مفاضل قد يكون أما أنه يكتب غنائم لهذه لكنه هذا من أعظم الذكر ويقال أيضا عند النوم وخاصة دعاء النوم وكذلك التسبيح أيضا وأستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوليت لكن أفضل الدعاء هذا من أفضل الدعاء ويقول الإنسان في جميع أحيانه أقوله في جميع أحيانه هل يشترط لصلاة الجنازة إتمام الصفوف؟ لا السنة إكثار الصفوف السنة في صلاة الجنازة إكثار الصفوف بمعنى تتحدد الصفوف ما هي صفات التيمم أيها الأصح كل صفة جائزة أن يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه ويمسح الشمال على اليمين ويمسح على الشمال إما ضربتان ضربة اليدين وضربة الوجه أو ضربة واحدة يمسح الوجه بالأصابع والبطون بطن إحداهما بظهر الأخرى وذلك كله وكيف ما مسح جالس تريد السفر إلى الرياض فكيف يكون القصر والجمع للصلاة الإنسان ماذا ما في السفر يقصر وكذلك أيضا إذا جد بيسير فإنه يجمع فالسفر من فالقصر من خصائص السفر والجمع للحاجة إذا كان محتاجا وهو في السفر فإنه يجمع كذلك إذا كان حتى وإن لم يكن مسافرا كما لو كان مريضا فإنه يجمع كذلك في حال المطر فإنه يجمع أيضا ولو كان في البلد فالجمع ليس من خصائص السفر وإنما للحاجة أما القصر فهو الذي من خصائص السفر لا يقصر إلا المسافر أما الجمع فقد يجمع غير المسافر ولا يجمع طبعا ما يقصر إلا الرباعية الظهر والعصر والعشاء ولا يجمع إلا الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لكن لا يجمع الفجر مع الظهر ولا العصر مع المغرب ولا العشاء مع الفجر إنما الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير يعني في وقت إحداهما إن كان جمع العصر مع الظهر كان تقديم وإن أخر الظهر إلى العصر كان جمع تأخير وكذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء يقدم العشاء مع المغرب سيكون جمع تقديم أو يؤخر المغرب مع وقت العشاء فيكون جمع تأخير وهو يأخذ أو يعمل بالأرفق به يعمل بالأرفق به ولما يحتاج إلى مراجعة في قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة أم حبيبة من أي حبيبة أم حبيبة راجعها إن شاء الله رجل وطأ زوجته وهو محرم ناسيا فهل عليه شيء الأصل مثل العبد والله أعلم أن النسيان مرفوع أثره الناسي سواء كان صياما أو غيره والذي يبدو سؤال الظاهر أنه أيضا حتى الوطن ناسيا وهو محرم بس هذا بعيد يعني لأن الحالة مذكرة الحالة مذكرة حتى حال المحرم خاصة إذا كان الرجل إذا كان محرم حياته عادة مذكرة اعتبار أنه لابس ملابس الإحرام بس على كل حال إن كان صادقا لكن الفقهاء لا يقول بالنسيان النسيان لا يكون في الإحرام الإحرام يكون إذا وقي ناسيا فإنه يفسد إحرامه وعليه أن يتم العمرة التي وفيها ويقضيها أيضا من نفس الميقات الذي مر من عنده وعلى إدم هذا بالنسبة للعمرة وإذا كان حج فذلك يفسد الحج ويمضي فيه ثم يعيده وعليه بدنه إذا كان قبل التحلل الأول إذا كان قبل التحلل الأول فإنه على عبادة أما إذا كان على التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه وإنما عليه شهر هذا هو الذي عليه الجمهور أنه إذا وطئ ناسا أنه يفسد وإن كان يكون في عمل الإثم للنسيان لكنه يفسد عمرته
ويفسد حجه.
هذا إذا كان الوطء طبعا قبل الاستحلال الأول بالنسبة للعمرة بالنسبة للحج، وقبل الطواف وقبل السعي. أما إذا كان بعد السعي فإنه يجبره بدم، يعني قبل التقصير. لكن الذي يبدو الله أعلم أنه أن النسيان معفون حاله، لكن كما قلنا الذي يظهر أن حالة الإحرام مذكرة، ولهذا عند الحنفية أن من أكل ناسيا أن وهو يصلي، يعني من أكل ناسيا وهو يصلي أن تبطل صلاته، قال لأن حالة الصلاة مذكرة، حالة الصلاة ليس الإنسان كيف يتصور أنه يأكل ويصلي، فهم يقولون لا يتصور النسيان، لكن النسيان ليس كأنه يرد، لا يفهم ولا يتصور لأن ابن هذا يذهب، لكن كما قلنا يعني أن الإنسان أن يتحرك. إن كان في عند الذي يبدو الله أعلم، إن كان يعني حقيقة الناس فلا يبدو ولا شيء عليه. امرأة طلقت قبل الدخول بها فهل لها عدة وميراث؟ أما العدة فلا عدة لها، إذا طلقت قبل الدخول لا عدة لها. أما الميراث سيبدو أن مدام في العدة حتى في الآية في الميراث يقول لقد، حتى سواء كانت قبل الدخول أو بعده، إذا طلقها لا ميراث لها، إذا طلقها لا ميراث لها حتى ولو كانت في عدة ولو كانت معتدة، إلا إذا كان طلقها بقصد الإضرار بها أو بقصد منعها من الميراث فهذا شيء آخر. هل إذا لبس الشراب يشترط أن ينوي عند لبسه المسح على ذلك؟ ما يبدو لا، لا يشترط، ما دام لبسه على طهارة فيمسح وإن لم ينوي. هل يشمت العاطس إذا لم يحمد الله؟ لا، إذا لم يحمد الله فلا يشمت، لكن ينبغي أن يذكر إذا كان ناسي حتى يعلم السنة. امرأة أحرمت من المحرم وقبل وصول الحرم نزلت العادة الشهرية، بعد ذلك فكت الإحرام وتريد الذهاب إلى يمكن إلى أهلها، تقطع أهلها الله أعلم أو إلى بلدها، وإذا انتهت العادة عادة وأخذت العمرة يجوز؟ لا، هي باقية على إحرامها، ليس لها أن تفك إحرامها، هي باقية على إحرامها لكنها لا أن تذهب إلى أهلها، تذهب إلى أهلها لكنها وهي محرمة وتبقى على إحرامها حتى عند أهلها، فإذا طهرت ترجع إلى مكة وتتم عمرتها، إلا إذا كانت نوت إلا إذا كانت اشترطت عند الميقات عند الإحرام، إذا كانت اشترطت وإن حبستني حادث فمحل حيث حبستني، وهي تعلم أن العادة موشكة على وصولها واشترطت، فإن اشتراطها ينفعها وتفك إحرامها تتحلل ولا شيء عليها. أما إذا لم تشترط فإنها تبقى على إحرامها ولا مانع أن تسافر إلى أهلها، ثم وهي على إحرامها، وإن كانت متزوجة لا يقربها زوجها، ثم تعود وتتم عمرتها. ما معنى قوله تعالى وكانوا يستفتحون على الذين كفروا والسن في يستفتحون؟ هل تدل على الطلب وكيف يكون المعنى عند ذلك؟ نعم، يستفتحون بمعنى الاستفتاح والنصر، يستفتحون بمعنى الاستفتاح بمعنى النصر، كانوا حينما يختلفون مع الكفار ويقاتلونهم يقولون سيبعث نبي نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وغيره، هذا هو الاستفتاح، والاستفتاح بمعنى طلب الفتح يعني طلب النصر. ولا يبدو الله اعلم ان معناها للطلب، لا، قد تكون استفتاح بمعنى فتح او معنى او اذا كان طلب معنى يرجون، نعم معنى يرجون، يستفتحون معنى يرجون، لأن الرجاء صورة من صور الطلب، فقد يكون معناها الطلب. حضرت من سوريا إلى مكة بعمرة من الميقات، ولي ابن يسكن في مكة وأريد أن أعمل عمرة أخرى، فهل يكون الإحرام من البيت أم من المسجد عائشة؟ لا، من مسجد عائشة. ما حكم تارك الصلاة الملازمة لتركها وكيف نرد على من يقول إنهم مؤمن؟ والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أخرجه من لم يكن في قلبه ذرة من خير من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم. الذي يترك الصلاة من غير عذر كثرة تهاونا فعند طائفة من المحققين من أهل العلم أنه كافر، أنه كافر خارج من الملة صلى الله عليه وسلم، أو إلا من يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. إذا جحد وجوب الصلاة ولو صلى حتى نسأل الله السلامة فإنه كافر بإجماع المسلمين. أما من لم يجحد وجوبها وإنما تركها تهاونا وكثرا فعند الجمهور ليس بكافر، عند الجمهور من أهل العلم فإنه ليس بكافر، وعند طائفة من المحققين أو أهل الحديث أنه كافر خارج من الملة صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بأحاديث الحقيقة كقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون فيستدلون بمثل ما أراده الأخ السائل، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، ومثلا قد نفسه يقول لا إله إلا الله ونحو ذلك. لكن يرد على هذه الأحاديث بالأحاديث الأخرى الخاصة التي تدل على كفر تارك الصلاة. قال الشيخ: وقيل يمحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة ويترك ما يشاء منها ما عاد للتوبة، أليس هذا يكون أقرب من حيث أنه ذكر أن هذا يكون في ليلة القدر؟ نعم، المحي بالتوبة وهذا من الأسباب كما قلنا، هذا هو الذي يؤكد ما قلناه من الأسباب، لأن سبب المحو والتوبة. فإذا السبب بحيث يربط الله يجعل الله عز وجل هذا مرتبط بهذا، من تاب تاب الله عليه ومن أصر فهو عرضة للعقوبة. قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، هل هو معارض لقوله ما يبدل قول لديه؟ لا، ليس بمعارض، على حسب ما وضحنا ليس بمعارض. ما هي وسائل الثبات على الدين؟ وهذا الإنسان إذا أذنب واستغفر ثم عاد إلى الذنب هل يعود له وزر الذنب الأول؟ الله سبحانه وتعالى لطيف ورحيم، من تاب تاب الله عليه، وإذا استغفر غفر الله له، وإذا رجع مرة أخرى ثم تاب تاب الله عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، فالإنسان ضعيف، فإذا غلبته نفسه الأمارة بالسوء أو غلبه الهوى أو الشيطان أو قرناء السوء فعليه أن يعود الله عز وجل. ومن وسائل الثبات على هذا الدين أولا الاجتهاد به ولزوم الفرائض والإتيان بها على وجهها، الإكثار من النوافل، اختيار صحبة طيبة يعيش معهم يذكرونهم بالله عز وجل، وهذا من أهم الأسباب، الإكثار من الذكر والإكثار من قراءة القرآن، النظر في سير السلف الصالح وخاصة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يثبت الإيمان. والإكثار كما قلنا من النوافل على حسب ما عند الإنسان، إن كان غنيا فبالمال، وإن كان صاحب وجهة فبنفع الناس بجهه، وإذا كان صاحب غناية في الجهاد ففي القتال والمجاهدة، وإذا كان رجل دعوة وفي دمادة خلق ببث دعوة الله عز وجل، وكذلك بلاحي أبناء المسلمين وتربيتهم ونحو ذلك على حسب ما وهبه الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.